بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبابي في الحلقة الأخيرة من هذه الرحلة، رحلة التغيير. أثقلت عليكم وأطلت عليكم، لكن إن شاء الله هذه الخطوات الأخيرة الثلاث، الخطوة السادسة يعني الخطوة أو السابعة والثامنة والتاسعة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي. أحبتي في الله، تكلمنا في أول هذه الرحلة عن أننا نستعد للرحلة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تغير النظر للحياة عن طريق أبصر، وأن الحياة اكتشفنا بعدما نزعنا الغطاء أننا كنا نسير في طريق الخطأ، وأن الحياة أضخم من ذلك، وأن الإنسان الوظيفة المنوطة به أكبر مما يتخيل، وأن الأمر جلل، وأن الأمر ليس عبثا. ثم بعد ذلك رتبنا المشاعر حتى نستطيع أن نكمل الانطلاق، وضعنا المشاعر المركزية ومنطلقات في التفكير جعلتنا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نترك ثم نقتحم ثم ننطلق. طيب، ماذا تريد مني بعد ذلك؟ أنت تتكلم عن رحلة التغيير. أنت الآن لو افترضنا أن أنا كملت معاك إلى الخطوة الأخيرة، هي خطوة الانطلاق، ماذا تريد مني بعد ذلك؟ أنت الآن تتكلم عن المفروض يعني أن شخص انطلق، ومسألة الانطلاق مسألة يعني زي ما أول ما نزل في القرآن اقرأ وبعد كده قم فأنذر وبعد كده قم الليل، هكذا يطلب منك القرآن أن ترتقي دائما، لا تتوقف خطوات تلو خطوة. سيدنا أبو بكر الصديق يسلم، يأتي بستة يسلم بعد ذلك مباشرة، أو خمسة من العشر مباشرين بالجنة، هكذا يرتقي الإنسان. بل أي إنسان أصلا، لو أنت تركت شاب ما حتى يسير في طريق الفساد، كلما تقابل هذا الإنسان الشاب تجده يتغير، يعني تجد شكل الشعر تغير، ثم شكل اللبس تغير، ثم طريقة الكلام تغيرت، هكذا الإنسان يشاهد في الشباب كل فترة بيتغير. فلابد أيضا على السائر في طريق الله سبحانه وتعالى أن يزداد انطلاقا. طيب، أنت الآن تتحدث مع شخص انطلق وبدأ يشعر بما تقول عنه متعة الانطلاق ومتع جرب كثيرا بفضل الله من ثغور الدين، وفوجئ بأن هناك أشياء لم يكن يسمع عنها، دخل يحفظ قرآن، فوجئ بالتجويد، أخذ الإجازة، بعد ذاكر التفسير، وبعد كده تعلم الفقه. هو طول ما هو بيسير بيفاجأ بمسارات عجيبة في هذا الطريق لم يكن يعلم عنها شيئا قبل ذلك، فوجئ أن هناك عالم آخر من الدين ومدينة عظيمة لم يكن سافر إليها من قبل. طيب، ماذا تريد؟ الخطوة هذه أحبتي في الله، أريد أن أقول لك وأكرر النصيحة، أن تسمح لي أن أخذ راحتي معك في الكلام. أريد أن أقول لك كن رجلا. ما معنى كن رجلا؟ إحنا معنا مستمعين ومستمعات. لا، الرجولة هنا لا أقصد بها الذكورة، يعني القرآن قال ليس الذكر كالأنثى، هنا بتكلم عن الذكر، لا، أنا أتكلم عن المواقف التي يريدها منا الدين في أوقات معينة. قال ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، ليس المقصد أن منهم رجال ومنهم نساء، الرجولة هنا في القرآن تختلف. من المؤمنين رجال، ما هي أوصافهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ركز معي، ناس أخذت سارت في رحلة التغيير واستعدت وأبصرت ورتبت وتركت واقتحمت وانطلقت، ثم ماذا؟ ثم لم تغير ولم تبدل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، من مات على ذلك، ومنهم من ينتظر، أي يظل على هذا وما بدلوا تبديلا. هذا أن تكون رجلا في ثغر من الثغور، أن تكون متميزا في باب من الأبواب، حتى لو كان هذا الباب مجرد أن الإنسان كانت المرأة تقوم المسجد، كانت بتكنس المسجد بس. وعشان نوازن هنا، كان ليه درس بعنوان كن عبدا خارق ولا عادي، يعني في يقول لك ايه خليك انسان عادي، فناس يقول لك لا احنا عايزين بطل خارق، لا احنا لا عادي ولا خارق، احنا نريد عبدا لله سبحانه وتعالى يحقق اقصى ما يستطيع من العبودية. ما اريده بكلمة كن رجلا، الناظر في احوال الامة الاسلامية حقيقة يكاد يصيبه اليأس، لان يفاجأ اننا امة بتنهزم في كثير من الثغور، كل الثغور مفتوحة، كل الأبواب. وقلت لكم يعني إذن لي أن أخذ راحتي في الكلام وأن يكون الكلام فيه بعض الشدة. الناظر في أوضاع المسلمين في بورما، في فلسطين، في العالم الإسلامي، على كل المستويات، المستويات الاقتصادية، على مستوى الدين، مستوى الشبهات، على مستوى الشهوات، أين الرجال؟ أين يقومون بهذا الدين؟ حينما يمر على أماكن تجمعات الشباب وأقول أين الدعاة الذين ينزلون إلى هؤلاء الشباب؟ حينما أمر على مواقع الشبهات أقول أين الدعاة الذين يردون على هذه الشبهات؟ حينما أمر على كثير ممن يريدون أن يحفظوا القرآن ولا يجدون محفظا رجلا يستمر معهم في التحفيظ ويبذل من وقته، حينما تمر على كثير من القضايا وتقول أين الداعية؟ أين المحفظ؟ أين المفكر؟ أين الفقيه؟ أين العالم؟ أين الأم المربية؟ أين الوالد الصالح لتربية ولده؟ أين المحافظ على الصلاة في المسجد؟ أين هؤلاء؟ لماذا يقلون؟ لماذا من غرس غرسا لا يقف بجواره ولا يتركه؟ لماذا لا نكون رجالا في غرسنا؟ لماذا بعدما سرت معي في هذه الرحلة وتركت واقتحمت وانطلقت، لماذا لا نتميز؟ لماذا لا نكون رجالا في ثغورنا؟ حينما نظر عمر بن الخطاب في حال المسلمين وجمع بعض الصحابة وقال لهم تمنوا، تخيل لما أنت تسرح بذهنك كده وأقول لك تتمنى إيه، بس يكون المحرك في ذهنك هم الدين، يعني لما يكون مسيطر عليك أحوال المسلمين بعد يوم شاق طويل من متابعة أخبار المسلمين في العالم الإسلامي وفي غير الإسلامي، ثم أقول لك ماذا تتمنى؟ فجمع عمر الخطاب وقال للناس ماذا تتمنى؟ فقال أحدهم أتمنى ملء هذه الحجرة مالا أنفقه في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى خيلا، وقال هذا أتمنى عدة. فأما عمر الخطاب فقال عمر الخطاب وأما أنا، انظر إلى هذه الأمنية التي نتمناها الآن بعدما أبصرنا بعين عمر وبعدما رأينا بفقه عمر رضي الله عنه. قال عمر الخطاب أما أنا أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة، لو أن معي رجال أليس منكم رجل رشيد؟ حينما يفتقد الداعية إلى الرجال، حينما يفتقد المصلح إلى الرجال، حينما يفتقد الفقيه إلى الرجال، حينما يفتقد المعلم إلى الرجال، حينما يفتقد المحفظ إلى الرجال، حينما نفتقد الرجال تظل كل الثغور مفتوحة، الأعداء يدخلون ويخرجون كما يشاءون. أريد منك أن تكون رجلا في ثغر من الثغور، أريد أن تختار بابا من الأبواب ثم تكفينا هذا الباب، ولو باب الأسرة التي أنت فيها، ولو حتى الابن الذي ترعاه، ولو أي شيء، أي باب، كل الثغور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو حتى أن تميط الأذى من على المسلمين، يقول يرفع الأذى من الطريق ويقول لا يصيب المسلمين، يغفر له بذنبه. أريد رجلا، لا أريد شخصا مترددا ليس لديه شغف في سيره في الطريق. أريد كن أمنية عمر، بلاش كلمة كن رجلا، حقق أمنية عمر. انظر إلى فقه عمر وقال ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث مؤلم، حديث صحيح في البخاري، قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس أشبه برجل لديه 100 ناقة ثم أراد أن يسافر سفرا طويلا لا يجد راحلة تستطيع أن تكمل معه المسير، هذه هزيلة وهذه ضعيفة وهذه تحتاج إلى طعام وهذه مريضة وهذه سقيمة وهذه. أين هؤلاء الرجال؟ حينما تسأل من يفعل كذا ويسد عنا هذا الباب، هذا مشغول وهذا ضعيف وهذا لم ينطلق وهذا سقط، أين الرجال الذين يكملون المسير؟ أين الذين يسدون الثغور؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة تدخل الجنة، قال هؤلاء الذين تسد بهم الثغور، فقال صلى الله عليه وسلم عنهم ماتوا وحاجتهم في صدورهم لا يستطيعون لها قضاء، ضحوا بكل ما يملكون لنصرة هذا الدين. نريد رجالا، اعذرني على شدة هذا الخطاب، ولكن ضعفي جعلني أتقوى بك وأقول هيا نشجع أنفسنا لنكن رجالا ينصر الله سبحانه وتعالى بنا هذا الدين، هيا نقدم شيئا لديننا. فلا تنسى أن أحد الأسئلة التي سنسأل عنها في قبورنا: ما دينك؟ فأطلب منك أن تأخذ خطوة أعلى من الانطلاق. أعلم أنك بفضل الله تركت واقتحمت وانطلقت، وأريدك الآن أن تكون رجلا في ثغر من الثغور، أن تتميز فيه وأن تبذل فيه ولو في أبسط شيء. لا تعظم الأمور ولا تصعب الأمور على نفسك، استمر في هذا الطريق. المحطة التي تعتبر الأخيرة، ولكن هي قبل الأخيرة، ولكن المحطة تعتبر الأخيرة، هي محطة لابد أن تثبت. أثبت كما قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد. حينما اضطرب أحد تحت النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أثبت أحد. أريدك أن تظل ثابتا بعدما بفضل الله وقفت على ثغرك. أريد أن يكون شعارك: لا، لن أعود، لن أعود مرة أخرى إلى بيئة المعصية، لن أعود بعد رمضان. القضية ليست في التأثير، القضية في التغيير. قد يتأثر الإنسان ببعض المواعظ لكن لا يتغير. أنا أريدك أن تتغير، لا أن تتأثر فقط. لا أريد دموعا تمسح بسهولة، لا أريد تغيرا يكون بسيطا، أريد تغيرا جذريا عميقا تثبت بعده. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن هناك أشياء إذا وجدتها تشعر بها بوجودها بحلاوة الإيمان، وهي في الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أحذرك من العود، إياك أن تفكر في الطريق القديم مرة أخرى وفي الصحبة القديمة مرة أخرى. إياك أن تعود بعد رمضان، إياك بعد أن ذقت لذة القرب أن تذهب إلى مرارة البعد. حينما تنظر في تشبيهات القرآن للعائد من هذا الطريق أنت تتعجب. وصفه القرآن أنه حيران، وصفه في سورة الأنعام: لا يعلم، هذا يقول له وهذا ينادي عليه وينادون عليه يقول له إلى الهدى أتنا. وصفه القرآن وأنه يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يتقطع هذا العذاب النفسي الذي يمر به من نزل من سماء الإيمان، كما أشار بعض المفسرين: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سماء الإيمان، فتخطفه الطير. بعدما كان في السماء عرض نفسه لتخطف الطير وأن تهوي به الريح والشهوات والشبهات في مكان سحيق لا يستطيع أن يرجع، لأن يرجع. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله كان الوضع مضيئا، كان الوضع منيرا، كان السير لطيفا، كان الطريق ممتعا، كان يسير على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إياك أن تكون من هذا الصنف. قال عنه ربنا سبحانه وتعالى من أوصاف هذا الساقط في الرحلة المعاكسة: رحلة التغيير هي رحلة الصعود إلى السماء، أما هذا هو في رحلة السقوط إلى أسفل السافلين. أريدك أن تنظر إلى هذه الرحلة التعيسة البائسة المشوهة، أريد أن أبغضك فيها. هذه المحطة أريدك وأنت في القطار وتنظر من النافذة وتنظر إلى الخلف، أريدك أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أنقذك من هذا المكان المخيف الموحش حتى تكره أن تعود إليه مرة أخرى. هذا هو دور هذه المحطة، هو العزيمة على ألا تعود بإذن الله سبحانه وتعالى. وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بعد أن آتاه الله آتيناه آياتنا، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فانسلخ منها. يا الله، مشهد تقطيع الجلد، أنت متخيل إنسان يقوم بتقطيع الجلد فانسلخ منها؟ تخيل إنسان يقطع جلده. الجلد هو مشهد الجمال، مشهد الحماية، هو يتخلى عن جماله عن حمايته، أصبح مشوها، أصبح فطرة منتكسة، أصبح كالكلب يلهث، لم يعد يشبع من أي شيء لأنه ترك المتع الحلال فلم يعد يشبع. هو أصبح الآن يشرب من الماء المالح، كان أمامه الماء العذب، هو الآن يشرب من الماء المالح. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المشهد المشهد الحنيف مشهد حقيقة مشهد بائس، فانسلخ منها. تخيل هذا الشخص المشوه الذي فقد الجمال وفقد الحماية، فأتبعه الشيطان أصبح فريسة سهلة فكان من الغاوين. انظر إلى الدركات السقوط، يعني كنا في رحلة الصعود، انظر الآن إلى انظر من نافذة الطائرة إلى الأسفل لتكن حذرا من السقوط. أنت الآن في مكان مرتفع، فلتحمد الله على العافية، ولابد أن تكون خائفا وجلا من الرجوع، خائفا وجلا من السقوط، رحلة السقوط إلى أسفل سافلين. وكنت فصلتها في تفسير سورة التين، هناك من يحاول الصعود إلى أعلى عليين، وهناك من يسقط والعياذ بالله في أسفل سافلين. إياك بعد أن ذقت لذة القرب والبكاء والدعاء والتضرع والصيام وإطعام الطعام وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين، بعد أن ذقت هذه اللذة إياك أن تعود مرة أخرى. مهما حاولوا النداء عليك، مهما جاءوك من اليمين وأقسموا لك ناصحين، إياك أن تذهب معهم، فأنت في نعيم لا يعلم قدره إلا من فقده. تذكر تلك الكلمة التي خرجت من قاتل المئة، هل لي من توبة؟ تذكر هذه اللحظات حتى لا تعود إلى هذه الآلام مرة أخرى. اقطع كل صلة بينك وبين طريق الرجوع، اقطع كل صلة، كل حبال الرجوع اقطعها حتى لا تستطيع أن تعود مرة أخرى. كلما قرب رمضان على الانتهاء أريدك أن تورط نفسك، يعني عايز تحفظ قرآن اتصل بالمحفظ، عايز ترتبط بطالب علم اشترك الآن في شيء. أريدك أن تورط نفسك، أريدك أن تستغل لحظات القوة كما قلت لك من قبل. قم بتوريط نفسك الآن في رمضان، وحتى لو أنت خارج رمضان في لحظات علو الإيمان قم بتوريط نفسك الآن حتى لا تعود مرة أخرى. لذلك الفائز الذي لا يخسر الذي وصفه الله في سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هؤلاء أبصروا وتركوا واقتحموا وانطلقوا ثم بقي وتواصوا بالصبر أن تظل ثابتا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ضموا إلى المجاهدة الصبر والثبات. فأريد أن أحذرك من شعور الوقوع، من شعور عذاب ترك الطريق، هذا العذاب النفسي الذي قد لا يلتئم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أوصاف القرآن لتاركي الطريق أوصاف مرعبة، وهي تغوص في الأعمق لتبين لنا المشاعر النفسية والأزمات التي يمر بها. أي شيء سيسد هذه الفجوة التي تركت، هذه الفجوة التي كان لا يسدها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه ولذة الطاعة؟ أي معصية تستطيع أن تملأ هذا القلب مرة أخرى؟ هذا القلب الذي ذاق سيظل دائما مشتاقا ولن يعني يرضى أبدا بأي معصية، وسيظل يبحث عن معصية ومعصية، كما قلت لكم يشرب من الماء المالح. اجعل شعارك لا لن أعود أثبت أخي في الله أختي في الله. بعدما أخذتم القرار إياكم أن تعودوا مهما كانت العوائق، مهما كانت الدوافع. لاحظ أن الشيطان ينتظرك بعد رمضان، تفك السلاسل وتفك الأغلال، يريد أن يجذبك مرة أخرى. هو الآن يتحسر على ما بذله معك من جهد، يريد ويقول لك إلى أين ستذهب؟ ستتركني؟ ينادي عليك أصدقاء السوء وينادي عليك شياطين والإنس والجن، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستجيب لهم. أخي في الله، وصلنا بفضل الله إلى المحطة الأخيرة، والمحطة الأخيرة هي أشبه بنصائح الوصول في المطار وطار الوصول، كما كانت المحطة الأولى هي نصائح الاستعداد للإقلاع. المحطة الأخيرة بعدما وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أقول لك افهم، لابد أن تفهم بعض الأمور حتى لا تسقط في الطريق مرة أخرى. إذن بعدما تأهلنا استعدينا بفضل الله، ثم بعد ذلك أبصرنا ورتبنا المشاعر، ثم تركنا المعصية واقتحمنا الطاعات، ثم بعد ذلك انطلقنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الله أصبحنا رجالا في ثغر من الثغور وأخذنا القرار بعدم العودة والثبات. آخر شيء هي أشبه بالنصائح التي لابد الإنسان يكون على وعي، هي أشبه بالنصائح في مطار الوصول. لابد أن تفهم أن ليس معنى هذه الرحلة أنك لم تعصي، سوف تقع في المعصية حتما، كل بني آدم خطاء، ولكن لابد أن تفهم كيف تتعامل مع هذه المعصية. ليس معنى كلامي في هذه الرحلة أنك سوف تصبح شخصا ملائكيا بعد رمضان، أبدا، ستصبح بشرا تجاهد نفسك على صلاة الفجر وعلى القيام، ستستمر في المجاهدة. هذه نصائح في الأخير هي محطة افهم. لابد أن تستمر في سماع المواعظ، لابد أن تستمر في سماع الدروس التي تكلمت عن فقه الذنب وفقه القيام من الذنب، لابد أن تستمر في الزاد، أشبه بالسيارة التي وضعت البنزين وانطلقت بفضل الله وكانت مسرعة، ثم بدأ البنزين ينضب وهي لا تفهم ما الذي يحدث. هكذا لابد أن تستمر في وضع الزاد. هناك أمور إذا لم يفهمها الإنسان في الطريق إلى الله قد يسقط ويبدأ الرحلة من الصفر مرة أخرى. إذن لن تصبح ملائكيا، سوف تستمر في المجاهدة. التغيير يعني أن طريقة الحياة بدأت تتغير، يعني كثير من الأمراض، يعني عندنا في الطب كثير من الأمراض يكون العلاج كما يقول الأطباء أنك تعمل لايف ستايل تشينج، أنك تغير طريقة الحياة. يعني إنسان يعاني من السمنة وكلما جرب نظاما غذائيا فشل فيه، وكلما جرب الرياضة فشل فيه، فيقول له الطبيب غير من طريقة حياتك، غير من وقت الجلوس، من طريقة الحركة، من طريقة الذهاب للعمل، من أصدقائك، من طريقة الطعام، من الأماكن التي تذهب إليها، غير الحياة حتى يكون سهل عليك أنك تأخذ القرارات الأخرى التفصيلية. فالتغيير هو تغيير في طريقة الحياة، لكن ليس معنى ذلك أنك أصبحت ملائكيا. سوف نسقط جميعا في المعاصي فنسرع بالتوبة، سوف تقابلنا عقبات، سوف نقابل، ولهذا لابد أن يفهمه الإنسان، أشخاصا سيئين في الطريق. نعم، قد تقابل داعية إلى الله وهو غليظ وجاف، قد تقابل إماما يصلي وهو سارق، قد تقابل عالما وهو قد فتن والعياذ بالله، قد تقابل هذا في الطريق فلا تتعجب، قد تقابل أشياء في الطريق تجعلك بدون، لو الإنسان ما عندوش مرحلة محطة افهم قد يترك الطريق لأنه لا يفهم ما الذي حدث، كيف يفتن فلان، كيف يتهمني فلان بكذا، كيف تقوم فلانة بالطعن في ظهري، كيف هذا، لأننا بشر. لا تكن ملائكيا في التصور عن البشر وتظن كما ظن الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم سيكون في الأرض هكذا وتظل الأرض هكذا، الكل سوف تقابل كما أنك ستقابل صدمات في نفسك، وأن النفس قد تفور بداخلها شهوة، كذلك ستقابل صدمات في من حولك. من أوائل ما يصطدم السائر في طريق الله سبحانه وتعالى، يصطدم بنفسه، يصطدم بأصدقائه، يصطدم بالاختيارات الحياتية في البيئة المحيطة، هذا سيواجهه الإنسان. فلابد الإنسان يكون عنده وعي وفهم كيف يواجه كل كدية في الطريق. هناك كدى تكسر وهناك كدى يدور الإنسان من حولها، الإنسان حسب طاقته وحسب مراحل الإيمان. يعني كما قلنا كثيرا في هذه السلسلة، استغل لفترات القوة. أيضا أقول لك مما لابد أن تفهمه، احترم لحظات الضعف. يعني إذا كان استغلال فترات القوة يكون بأخذ القرارات وبتوريط النفس، لحظات الضعف تكون بمراعاة النفس البشرية، بأن الإنسان قد يقلل من بعض الطاعات لكن لا ينزل إلى مرتبة المعاصي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكل عمل شرة، يعني قفزة، ثم لكل شرة فترة، فتور معين. فالقضية أن تكون هذه الفترة الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية أن في أشياء ستقابلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ستقابلك صعوبة الوصول إلى مراد الله في قضية، سيقابلك الوصول إلى أن تفهم مسألة ما، سيقابلك أحيانا ابتلاءات قد لا تفهم الحكمة منها، ستقابلك أحداثا ستقابلك هذه الأحداث التي قد تجعلك تتعجب، أحداث عجيبة تجعلك أنا لا أفهم لماذا حدث هذا الأمر. إذن كما حدث في سورة البقرة ونجح المؤمنون في تطبيق جزء كبير من شريعة الله سبحانه وتعالى، جاءت سورة آل عمران لتتكلم عن المتشابهات التي قد تعرض للسائرين في الطريق. فبدأت السورة بعرض قضية المتشابهات التي قد تقابل الإنسان، سواء المتشابهات التي تطرح على المستوى الفكري كما حدث من النصارى، أو الأقدار العجيبة التي حدثت كهزيمة أحد. قد تحدث أقدار عجيبة تجعل الإنسان يتألم ويتعجب ويقول يا رب كيف يحدث هذا وأنا سائر في الطريق. قد تتساءل كما تساءل المسلمون في غزوة أحد أن هذا، يعني كما حدث في صلح الحديبية، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أليس معنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا إذن نعطي الدنية في ديننا؟ قد تقابلك هذه الأحداث العجيبة التي قد تجعلك تتوتر إذا لم يكن عندك الفهم والوعي للتعامل معها. إذن السير في الطريق ليس حماسة فقط، لابد أن يصاحب هذا الاستمرار في الاتصال بالبيئة المؤمنة والسماع أهل العلم والوعظ والدروس والاتصال بالصحبة الصالحة، لأن الإنسان سيقابله أشياء لا يفهم كيف حدثت ولما حدثت. بل أقول لكم أحيانا إنسان يصيبه شيء بسيط جدا، قد يسرق الحذاء وهو يصلي فيترك الطريق، يصيبه خسارة مالية في التجارة فيقول كيف وأنا أفعل كذا في الطاعات. تساؤلات تسير تقابل الإنسان. ليس معنى أنك تسير في الطريق أنه قد لا يعرض إليك شبهات، قد تعرض لك شبهات. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أشياء نخشى نتكلم بها، وكان هذا من صريح الإيمان، لأن الشيطان لا يذهب إلى البيت الخرب، هو البيت قد تخرب لماذا يذهب إليه؟ هو يذهب إلى القلب العامر بالإيمان. إذن ستقابلك أشياء إن لم تحسن التعامل معها قد تسقط. كيف تتعامل؟ لابد أن تتعلم. طبعا أنا لا أستطيع في هذه السلسلة أن أجيب على كل هذه التساؤلات، لكن أقول لك من المحطات في الطريق لابد أن تفهم، لأنك ستخرج الآن من الاحتضان الرمضاني هذا لمواجهة الحياة. هذا الرحم الرمضاني حينما نخرج منه نواجه الحياة بتقلباتها بتفاصيلها بالأشخاص بالناس الطيبين بالأشرار بكل الحياة بما فيها من تفاصيل. فلابد الإنسان على وعي وفهم كيف يتعامل إذا ثارت النفس وفارت الشهوة وجاءت الشبهة وانقلب والعياذ بالله العالم وسقط الداعية وظهرت الفتنة ونزل البلاء. هذه التقلبات هي من ألوان الاختبارات. ورقة الامتحان الذي نحن فيه امتحانات متنوعة، فقد تتنوع عليك الامتحانات فتختلف الإجابات. فسؤال البلاء إجابته الصبر، وسؤال النعمة إجابتها الشكر، تختلف الإجابات حسب الألوان الامتحانات. فلابد الإنسان أن يكون على وعي وعلى فهم كيف يتعامل مع هذا الصديق السوء، مع زلة العالم، مع الشبهة التي جاءت، مع البلاء الذي نزل. هذه يتعرف عليها الإنسان في سيره في الطريق إلى الله. أعتذر على الإطالة، لكن أنا حقيقة استمتعت معكم بهذه الرحلة، وكانت مشاعر نسيها الإنسان استعادها بأنه يعني قدم معكم وعلى الإخوة في منصة هذه الرحلة. الإنسان مع طول الطريق أحيانا قد يصيبه بعض الفتور. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد أن هناك أناسا ساروا في الطريق وقست قلوبهم، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد قست قلوبهم. قسوة القلب قد تحدث مع طول الأمد بعيدا عن المواعظ. يعني سعدت بصحبتكم في هذه الرحلة، وأعتذر لو أنني يعني قلت كلاما شديدا أو يعني الكلام كان في نوع من الشدة أو القسوة، ولكن أنا أخوكم أردت لي ولكم النصح واستغلال هذه الفرصة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.